الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه الحث على لزوم الجادة، وآخر ما قرأناه هو قول المؤلف عن المسعود رضي الله عنه قال: لا يكونن أحدكم إمعه. قيل: وما الإمعه؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا أسوة في الشر. وعرفنا معنى الإمعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنا مع الناس، أي إن ضل الناس ضللت، وإن زاغ الناس زغت. فهذا هو الإمعة، وفي رواية ثابتة من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما ولا تكن إمعة، كن عالما أو متعلما ولا تكن إمعة. فحث رضي الله عنه على خصلتين عظيمتين: إما أن يكون الشخص عالما، إن لم يصل إلى هذه المرتبة فليأخذ العلم وليطلب العلم وليكن متعلما، ولا يكن إمعه يقلد الناس، لا هو عالم ولا هو متعلم، وإنما يقلد الناس. والإمعة من صفات الكافرين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي الآية الأخرى: ما ألفينا عليه آباءنا. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فلا يكون الإنسان إمعه، ينبغي إما أن يكون عالما أو يكون طالبا للعلم، ولا يكون إمعه، كن عالما أو متعلما ولا تكن إمعه. هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأصل الإمعه في الجاهلية الذي يذهب إلى الدعوة من غير أن يدعى، يكون تبعا لغيره، يأتي تبعا لغيره ولم يدعى. فهذا هو أصل الإمعة في الجاهلية، كانوا يطلقون على من كان كذلك إمعة، وهو الذي اشتهر الطفيلي. نعم، الشهر بالطفيلي، فالطفيلي هو الإمعة في الجاهلية، المتطفل على ولائم الناس. قيل له طفيلي كما قال بعض العلماء، إما نسبة لطفيل ابن زلال وهو أول من عرف عنه التطفل، وإما من الطفل الذي هو قبول إقبال الليل على النهار، والمتطفل يدخل على الناس والناس عنه في عمى في ظلمة، من شأنه لا يدرون ما الذي جاء به، فيأتي مستخفيا متحيلا مهتالا على موائد الناس، ويستعمل أنواع الحيل والاختفاء. فعلى كل هذا أصل الإمعة في الجاهلية، من يأتي تبعا مع غيره ولم يدعى. ثم أطلق الإمعة من كان تبعا لغيره في الشر، أنا مع الناس يكون تبعا لغيره في الشر. وهذا من الخطأ الكبير، فإن هنالك من الناس من يكون إمعة، إن استقام فلان على السنة استقام معه، وإن انحرف إلى شيء من البدع فهو معه. نعم، فهو معه، لا يأخذ دينه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إمعة للغير. إن استقام على ذلك الغير على السنة استقام، وإن حرف فهو معه، فهذا إمعة والعياذ بالله. لا يعلق الإنسان نفسه بأحد، يعلق نفسه بكتاب ربه وبسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف. اهتدى من اهتدى وضل من ضل، هذا هو الواجب. نعم، الإنسان يبني دينه على الكتاب وعلى السنة، ويعظم الكتاب والسنة، ولا يعلق نفسه بأحد من الناس ولو كان عالما، يعلق نفسه بأحد. إن اهتدى اهتدى معه، وإن ضل ضل معه. فبعض من الناس في الفتن السابقة من كان يقول لو أن فلانا خرج من الإسلام لخرجت معه، كان يقول بعض الناس في فتنة أبي الحسن، لو كفر أبو الحسن لكفرنا. وقائل هذه العبارة إذا كان يدري ما يقول ما فيه مانع من موانع الكفر، والعبارة هي من عبارات الكفر، لو كفر فلان لكفرنا، فهو كافر في الحال. فإن من علق كفره بشيء يكفر بالحال، من علق كفره بشيء فإنه يكفر بالحال. لو قال شخص إذا قدم فلان من السفر فهو كافر، يتكلم عن نفسه، يكفر في الحال وإلا يقدم فلان من السفر. أو إذا جاء الليل فهو كافر، يتكلم عن نفسه، يكفر في الحال وإن لم يأتي الليل. فالكفر لا يصح أن يعلق بشيء، ومن علقه بشيء فإنه يكفر بالحال. وهذا الذي يقول لو كفر فلان لكفرنا، هو كافر في الحال من حيث الحكم الشرعي، وإن كان الشخص يحتاج أن ينظر في نعم في موانع الكفر، في أسباب الكفر في موانعه. لكن على كل الكلام على أصل المسألة أنه لا يجوز أن يعلق الإنسان الكفر على شيء، وأن من علق كفره على شيء فإنه يكفر بالحال. فلا يكون الإنسان إمعة. وما زال الناس وما زال أهل السنة يتقلبون في ابتلاءات من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الإسلام الصافي لا بد فيه من الابتلاء، الإسلام الصافي لا بد فيه من الابتلاء. وقد ابتلي خير الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وابتلي خاتم الأنبياء والرسل، وابتلي الصحابة ما كان الله ليذل المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالإسلام الصافي وأهل الإسلام الصافي يبتليهم الله عز وجل حتى ينقي صفوفهم من المنافقين ومن غيرهم من أهل الشرور، فيبتلي الله عز وجل أهل الإسلام الصافي بأنواع الابتلاءات. وأهل السنة يبتلون في كل وقت وفي كل زمن، فإذا كان الإنسان إن معه فإنه يهلك مع الهالكين. نعم، إذا كان إن معه يهلك مع الهالكين. يعلق قلبه بشخص إن اهتدى اهتدى معه وإن ضل ضل معه، هذا ما هو صحيح. لا يعلق الإنسان قلبه بغير كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يأخذ الهداية منهما ومن منهج السلف الصالح حتى يسلمه الله سبحانه وتعالى من أنواع الفتن والشرور. قال المؤلف: قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التلون في الدين، كانوا يكرهون التلون في الدين. فمن مضى من أئمة السلف يكرهون التلون في الدين. والتلون في الدين نوع من النفاق. نعم، هو نوع من النفاق وصور من صور النفاق، أن يتلون الإنسان في دينه. من التلون في الدين، نعم، الذي هو نوع من أنواع النفاق، أنه يظهر لكل فرقة أنه منهم. هذا تلون في الدين، كتلون الحرباء. إذا كانت في شجرة تلونت بلونها، وإذا انتقلت إلى أخرى تلونت بلونها، فهذا نوع من النفاق. وقد يكون التلون في الدين بغير هذا، وهو التنقل من لون إلى لون، أي من بدعة إلى بدعة، لا يثبت على الحق، وإنما من لون إلى لون، من هوى إلى هوى. فكل هذا من التلون في الدين، وكل هذا مما يذم. قالوا عن الشافعي رحمه الله: قال: كان مالك بن أنس إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وهذا الذي ينبغي أن يأخذ به الناس مع أهل البدع والأهواء، لا يفتح سمعه للشبهات ولا يستمع لأهل الأهواء. هو على بينة من ربه، هو على برد اليقين، فما الحاجة لمناظرة أهل البدع والأهواء؟ وما الحاجة إلى سماع ما عندهم من الشبهات وأنت على يقين من دينك؟ والشبهات تورث الشكوك، وأهل الأهواء أهل شك، وعندهم ما عندهم من الشبهات التي أدخلت في نفوسهم أنواع الشكوك في أمور متعددة من أمر الدين. فالمبتدع إنما يريد أن تشك ما شك هو. قال: أما إني على بينة من ربي وديني، أما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال إمام أبو عبد الله بن وطّاف: رحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر، ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. فرحم الله عبدا لزم الحذر، ومن الحذر الابتعاد عن البدع والأهواء. فإن الإنسان لا يملك قلبه، والشبه خطافة كما قيل، والقلوب ضعيفة، ولا يغتر الإنسان بعلمه، فرب شبهة تدخل في القلب فتتمكن ثم تنمو كما تنمو الحبة، وتعظم في القلب تلك الشبهة وتكبر ويكثر فروعها في القلب، أي إلى أن يخرج الإنسان من السنة والعياذ بالله. فلا يستهين الإنسان بالشبهات ولا يفتح أذنه للشبهات، وإن جاءته الشبهة مع ابتعاده عنها واستعماله غاية الحذر يرجى له العافية وأن يعافيه الله عز وجل، إن لم يستشرف للفتن وإنما وقف على شبهة من الشبهة وانتشر الشبهة في أوساط الناس ووصلت إليهم من غير أن يستشرف للشبهات والفتن، فيرجى أن يعافيه الله عز وجل منها لأنه ما استشرفها وإنما دخلت إلى أذنه من غير استشراف لها ولا بحث عنها مع كراهية للشبه. وإذا كان الشخص نعم يسعى في رد الشبه فمستعينا بالله عز وجل يريد أن يزيل الشبهة التي وقعت في الناس، فهذا يرجى له العافية وأن يوفقه الله عز وجل وأن يسدده كشان أئمة الإسلام الذين ابتعدوا عن الشبه وحذروا منها وابتعدوا عن سماعها، لكن إذا انتشرت في أوساط الناس احتاجوا إلى أن ينظروا فيها من أجل أن يعالجوا الناس. يعني مرض انتشر في الناس، انتشرت شبهات لأهل البدع والأهواء في أوساط الناس من شبهات الجهمية والمعتزلة ومن غيرهم، فإن أمة السنة ألف المؤلفات وذكروا تلك الشبه وردوا على تلك الشبه من أجل أن يحموا قلوب الناس من البدع والأهواء، والابتداء فإنهم يبتعدون عن الشبه ولا يصغون لأهل البدع والأهواء ويخافون على قلوبهم غاية الخوف، لكن إن حصل البلاء وانتشر الشر في الناس فإنهم يستعينون بالله عز وجل ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ويزيلون تلك الشبه بما آتاهم الله من العلم، ويحمي الله عز وجل قلوبهم ويثبتهم الله عز وجل بالحجة، لأنهم في مقام الدفاع عن دينه ما هو في مقام الاستماع لشبهات أهل البدع والأهواء، وإنما في مقام الذب عن الدين والدفاع عن حياض السنة، فيسددهم الله عز وجل في أقوالهم وفي تأليفهم وفي ردودهم كما هو الموجود نعم قديما وحديثا. لكن الذي يفتح أذنه للشبهات من أجل أن يعرف ما عند القوم وما حجة هؤلاء وما حجة هؤلاء ويصغي لهؤلاء ولهؤلاء فهذا لا يسلم، نعم لا يسلم من دخول الشك في قلبه، فالحذر حذر من الشبهات ومن أهل الشبهات. قال فرحم الله عبد لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدنا عن البدعة الفاضحة. وقال أيضا فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة. وآثر السلامة نعم من آثر السلامة هو الذي يبتعد عن أهل البدع والأهواء وعن السمع لهم، فإنه يؤثر السلامة لنفسه بهذا الفعل، إذا ابتعد عن أهل البدع والأهواء عن السمع لهم وعن مجالستهم وعن صحبتهم فإنما يريد السلامة لنفسه. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.